الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصل إلى بغداد اليوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء نور المالكي ومسؤولين آخرين. في مؤتمر صحفي مشترك أكد وزير الخارجية هشير زيباري على أهمية زيارة الوزير البريطاني.
سبق السيد الوزير ميليباند أن زارنا في مناسبات عديدة، ولكن زيارته هذه المرة تحظى بطعم خاص وبمعنى آخر، خاصة بعد أن أنجزنا اتفاقية القوات، يعني إكمال مهمة القوات البريطانية في العراق في أواسط هذا العام، وتغيير العلاقة من علاقة عسكرية أمنية إلى علاقة سياسية، تجارية، اقتصادية، ثقافية من كل الجوانب.
الوزير البريطاني ديفيد ميليباند أشار هو الآخر إلى تغير نوع العلاقة بين العراق وبريطانيا.
أعتقد أن هذه الزيارة تعكس انعطافة في العلاقات بين بريطانيا والعراق. كانت هذه هي العلاقات عسكرية على مدى السنوات الخمس أو الست السابقة، لا سيما في جنوب البلاد، ولكن مع تحسن الوضع الأمني وبفضل شجاعة قوات الأمن العراقية وتطورها، تغيرت العلاقة بيننا لتغطي مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية.
يذكر أن من شأن بريطانيا سحب قواتها في منتصف هذا العام، ويبلغ عديدها 4000 عسكري يقيمون في منطقة البصرة. وصل أيضا إلى بغداد اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي محمد السالم الصباح في أول زيارة يجريها مسؤول كويتي رفيع المستوى منذ اجتياح النظام السابق الإمارة في عام 1990. الصباح وهو وزير الخارجية أيضا التقى رئيس الوزراء نور المالكي ومسؤولين آخرين، منهم نائب الرئيس عادل عبد المهدي ونظيره العراقي هشير زيباري، الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك:
هدف زيارته رسالة من سمو أمير دولة الكويت إلى الرئاسة حول نتائج القمة الاقتصادية العربية، وأيضا حول الخطوات اللازم اتخاذها لمتابعة القرارات التي صدرت عن القمة الاقتصادية في الكويت. لكن السيد الرئيس مجلس وزراء الكويت ووفد وزاري ووزير الخارجية سوف يقومون بزيارة عمل رسمية إلى العراق خلال شهر آذار لبحث كافة القضايا والملفات بين البلدين.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن عمار زوين المسؤول في وزارة النفط أنه تم التوقيع اليوم مع شركة ميزوبوتاميا بتروليوم ومقرها بريطانيا على عقد لتأسيس شركة عراقية بريطانية برأس مال قدره 90 مليون دولار. زوين أضاف أن حصة شركة الحفر العراقية من الأسهم ستكون 51%، وأن الشركة ستعمل في حقول النفط الجنوبية في البصرة وستنجز حفر 60 بئرا كل عام لإنتاج 120 ألف برميل يوميا. من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلمة على العراق يوم غد الجمعة حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في واشنطن. أضافوا أن المتوقع أن يعلن أوباما عن الخطوات الأولى لسحب القوات القتالية من العراق. الوكالة نقلت عن نائب الرئيس جو بايدن قوله في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها خلال الحملة الانتخابية. وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قولها إن جزءا من القوات الأمريكية قد يبقى في العراق بعد سحب القوات القتالية لغرض مواصلة محاربة الإرهاب. وذكرت أنباء أن عددها قد يصل إلى 50,000 عسكريا. قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع الموازنة الاتحادية الأول لإدارته إلى الكونغرس الأمريكي، وذكرت أنباء أن قيمتها تزيد على 3 تريليونات دولار، مع تخصيص جزء مهم منها لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. تتضمن الموازنة أيضا ضرائب أعلى ستستقطع من الأغنياء الأمريكيين. أوباما قال إن مشروع الموازنة سيعيد فرض ما دعاه بالانضباط الضروري بالانضباط الضريبي، إذ قال:
سيكون علينا زيادة العجز على المدى القصير لتقديم مساعدات للأسر ولتنشيط اقتصادنا، غير أن إعادة العمل بالانضباط الضريبي هي التي ستمكن على المدى البعيد من تحقيق نمو مستديم وتقاسم في الثروة. وهذا هو بالتحديد هدف الموازنة التي أعرضها على الكونغرس اليوم.
مستمعي الكرام، كنتم مع عرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين نتابع فيها. هل ما تزال الأغاني العراقية القديمة صامدة إزاء هجمة الأغاني الشبابية السريعة؟ وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول موضوع تربية الأطفال في أوروبا. أما الآن مستمعينا الكرام، فنبقى مع الزميل نبيل الحيدري لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: تخفيض في ميزانية الحرب تزامنا مع تخفيض وجود القوات الأمريكية، وشتلات أردنية تنضم إلى مشروع طموح لزراعة 30 مليون شجرة زيتون في العراق. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الرئيس باراك أوباما يتوقع أن تكلف حرباء العراق وأفغانستان الولايات المتحدة هذا العام تكلف نحو 140 مليار دولار. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الميزانية المقترحة لأوباما والتي من المنتظر أن تعلن اليوم تكلفة الحربين ستنخفض إلى حوالي 130 مليار دولار في السنة المالية لعام 2010، وستكشف الميزانية أن نفقات الحرب ستنخفض بحدة بعد ذلك إلى 50 مليار سنويا ابتداء من عام 2011. ويقول مساعدو أوباما أن السحب التدريجي للقوات الأمريكية من العراق سيسهم في توفير أموال كثيرة للميزانية. موضوع سحب القوات الأمريكية يثير الأسئلة مجددا حول قدرة القوات العراقية على سد الفراغ الأمني الذي ستخلفه القوات الأمريكية المنسحبة. عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب سيروان الزهاوي وفي حديث لإذاعة العراق الحر أبدى تفاؤله بقدرة الجيش العراقي في هذا المجال.
يعني أستطيع أن أقول بأن فيما يتعلق بالعدد ربما وصلت إلى حد كبير جدا، أما فيما يتعلق بالتسليح والتطوير فنحن في طور هذا التسليح والتطوير، والجيش العراقي في تقدم مستمر في كل المجالات الاستخباراتية والمخابراتية والتقنية والأسلحة والمعداتية.
ونوه عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إلى الدعم الذي تلقاه المؤسسة العسكرية من الحكومة والاستثناء الذي حظيت به تخصيصات الجيش في الموازنة الجديدة.
على الرغم أننا في حالة عجز مالي فيما يتعلق بالموازنة العراقية أكثر من 32%، ثم مجموع الموازنة يوجد عجز، ولكن هذا العجز قمنا بتقليل مصاريف أخرى بحل هذا العجز، بتقليل مصاريف أخرى فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، وتخليص مشتريات السيارات والأثاث والمسرية وما إلى ذلك، بدون ما يؤثر ذلك على وزارة الدفاع وعلى وزارة الداخلية وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة. وهذا التوجه أيضا من قبل البرلمان يدل بأن حتى رغبة البرلمان وليس هو تطوير القوات المسلحة العراقية.
ومع بدء تنفيذ الرئيس الأمريكي لوعوده الانتخابية في الانسحاب المبرمج من العراق، يرى المحلل السياسي نبيل السمان أن العامل الاقتصادي كان مؤثرا في هذا القرار. وأوضح السمان خلال مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر:
بالطبع فإن الوضع الاقتصادي الأمريكي هو ضاغط على الوضع السياسي في الولايات المتحدة، وأولويات أوباما هي الاقتصاد الأمريكي، والسياسة الخارجية تأتي في الدور الثاني يعني هلأ. وبالتالي فنظرنا إلى الميزانية الأمريكية فهناك تخفيضات كبيرة بالنسبة للميزانية المتوفرة للعراق، وهذا يعني أن الانسحاب لابد منه لتحسين الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.
الملاحظ أنه أوباما والإدارة الأمريكية تلقي ضوءا أوضح على وضع القدرات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، علما أن وجودها هناك أقل مما هي موجودة على الأراضي العراقية. هل هذا يعني أن الملف العراق بات مطمئنا للإدارة الأمريكية وأن أفغانستان تحتاج مزيد من الاهتمام؟
طبعا ما قلته صحيح جدا، في تحسن بالوضع الأمني في العراق كبير، والدليل على ذلك نلاحظه في سوريا في قلة اللاجئين العراقيين، يعني العدد تقريبا تقلص بشكل كبير. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الانتخابات المحافظات في العراق، وهذا لا يعني أن الوضع العسكري الثابت في العراق، قد تحدث مفاجآت بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. يعني الجنرال بيترز قال أنه الوضع متحسن جدا في العراق، ولكن يمكن أن تحدث مفاجآت في أي لحظة في العراق.
المعروف أن الجيش العراقي الآن وصل أرقام إلى حد ما كبيرة، ولكن أيضا التقديرات تقول أنه هذه القدرات لا تسندها قدرات إمداد وتكنولوجيا وأجهزة توازي هذا العدد بحكم ظروف تشكيل هذا الجيش. فأمام هذه العقدة أنه هناك شك بأن العراق غير مقتدر على توفير هكذا قدرات، ما هو رأيكم؟
أنا برأيي أن الجيش العراقي لا زال في طور الأعداد كما ذكرت، والتكنولوجيا غير متقدمة، العدد لا يغني عن الكيف، الكم كثير والكيف قليل، وليس هناك التزام عقائدي لهذا الجيش، لأنه كما تعلم ظهر هذا الجيش في خلال الاحتلال، وبالتالي ليس هناك التزامات عقائدية داخل الجيش، ويحمل في صفوفه عدد من النزاعات العرقية والإثنية وبالتالي أنا يعني لا يمكن الركون إلى هذا الجيش كما سألتني. طبعا هذه نقطة خطر بالنسبة للمستقبل. أنا يعني برأيي أن المستقبل قد يحمل مفاجآت كثيرة.
المحلل السياسي نبيل السمان من بيروت كنت معنا في قراءة للواقع العسكري في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، شكرا جزيلا لكم. تقرير نشرته وكالة أسوشيتد بريس الخميس من أن تجهيزات عسكرية وذخيرة تم استيرادها بملايين الدولارات من رومانيا ظهر أنها ليست متوائمة، ومواصفات أسلحة الجيش العراقي بمصادره الروسية أو الأمريكية. هذا التقرير يعيد للذاكرة ملفات فساد في صفقات سابقة لتسليح الجيش العراقي، فضلا عن إثارة القلق من مستوى التجهيزات الفنية والعسكرية وإدامتها. عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب سروان الزهاوي نبه إلى تلك المخاوف وأضاف:
مبدئيا لا ننفي وجود هذا الخلل، ولكن بما أن هناك نيات حسنة وجهود حثيثة لاحتواء هذه المشاكل لكي تساهم مساهمة فعالة لتقوية جميع مؤسسات الدستورية في البلد برلمانيا وحكوميا وأمنيا ودستوريا، بالتالي نحن متفائلون حقيقة بجهود الحكومة وجهود البرلمان والمؤسسات المستقلة الأخرى كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لاحتواء هذه المشاكل الفنية والتكنيكية والإدارية ربما لكي تساهم جنبا إلى جنب تقوية المؤسسات الدستورية في البلد.
نعم.
وفي مقدمتها مؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية حساسة جدا، لأن هذه المؤسسة تمثل البلد نفسه لاختلاف مكوناته لاختلاف أحزابه السياسية، بالتالي يجب أن نحافظ على وحدة القطاع العسكري.
على صعيد متصل، قال صادق الركابي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لصحيفة الجارديان البريطانية إن الحكومة غير قلقة لسحب القوات الأمريكية من العراق. ونقلت الصحيفة عن الركابي قوله إن رئيس الوزراء ليس قلقا إزاء الانسحاب الأمريكي من العراق. وكان باراك أوباما قد وعد بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق مشددا عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية إنه يتعين وضع حد للحرب في العراق، فالجبهة المركزية في الحرب على الإرهاب ليست العراق، ولم تكن قط كذلك بحسب قول أوباما. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. جرى في عمان الأربعاء حفل تسليم العراق 100,000 شتلة زيتون عالي الزيت هدية من الملك الأردني عبد الله الثاني إلى العراق. وحضر مراسم التسليم السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني وممثلين من وزارة الزراعة العراقية، فيما حضرها من الجانب الأردني أمين عام وزارة الزراعة الأردنية راضي الطراونة. السفير العراقي عبر عن شكر وتقدير الحكومة العراقية لمبادرة الملك الأردني، وتمنى أن تكون مبادرة خير وتعاون وثيق بين البلدين.
بالتأكيد أولا هنا أسجل شكري وتقديري باسم الحكومة العراقية، وهذه رمز كبير بالذات اختيار الزيتون كهدية للعراقيين في هذه الظروف، الظروف اللي مر بها العراق تعني كثير، هذه شجرة السلام وشجرة المحبة والخير، فبالتأكيد هذه الهدية تقدر لجلالة الملك والحكومة الأردنية، ونتمنى أن تكون بداية خير وتعاون وثيق وكبير بين العراق والأردن، وخاصة وأن نحن مقبلين على تطور اقتصادي كبير ما بين العراق والأردن في خلال هذه السنة والسنوات القادمة.
من جهته بيّن أمين عام وزارة الزراعة الأردنية راضي الطراونة أن مبادرة العاهل الأردني تأتي في إطار التعاون الثنائي والأخوي بين البلدين خاصة في مجال الزراعة، موضحا أن الشتلات المهدات هي من أجود أنواع الزيتون المعروفة في الأردن.
هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون الأخوي بين الأردن والعراق الشقيق، تقديم 100,000 شتلة زيتون مجدر مختلف الأصناف مبرد ومجهز لتصل العراق الشقيق إن شاء الله بأقرب فرصة. هذه زيتون أردني من الصنف النبالي المحسن، وبالتالي فهي من أحسن الأصناف، وأيضا تم إنباتها بظروف صحية سليمة، وإن شاء الله بنتأمل نشوفها يعني أشجار مثمرة على أرض العراق، بالتالي هذه يعني إن شاء الله تكون باكورة تعاون أخوي مشترك بتعبر عن طبيعة العلاقات الأخوية اللي بتربط الأردن بالعراق الشقيق، وإن شاء الله بيكون تعاون أكبر بالمجالات الاقتصادية والزراعية في المستقبل.
وتنضم شتلات الزيتون الأردنية إلى مشروع زراعة الزيتون الذي تقوم وزارة الزراعة بتنفيذه حالياً، ومن شأنها تحسين الأصناف الموجودة حاليا في العراق. هذا ما أشار إليه معاون مدير عام الشركة العامة للبستنة والغابات عدنان كريم.
هذه الشتلات تشكل أهمية في تطوير مشروع الزيتون بالعراق، تحسين الأشجار. عندنا أصناف محلية وعندنا أصناف سورية وهي أيضا أصناف أردنية، فهذه الأصناف راح تطور لنا الأصناف الزيتون بالعراق. يعني هذه المبادرة يكمل الأعداد اللي موجودة بالخطة الزراعية اللي معدل اللي هي زراعة 30 مليون شجرة زيتون بالعراق على مدى 15 سنة مقسمة على محافظات العراق.
يشار إلى أن الشركة العامة للبستنة والغابات التابعة للوزارة قد انتهت خلال الأعوام القليلة الماضية من زراعة 1,100,000 شجرة زيتون في 8 محافظات عراقية، تهدف لزراعة 30 مليون شجرة زيتون عالي الزيت في جميع محافظات العراق، وباعتماد آليات علمية حديثة تسهم في تنمية الاقتصاد العراقي من المؤمل أن تنجز نهاية عام 2020. وتأتي مثل هذه الخطط في سعي لإنقاذ القطاع الزراعي الذي شهد تراجعا كبيرا خلال العقود الأخيرة، سببته عوامل متعددة منها الإهمال والانخفاض في موارد المياه نتيجة شح الداخل منها من دول الجوار، فضلا عن العوامل الطبيعية. خبير الموارد المائية النائب قصي عبد الوهاب أوجز واقع أزمة المياه التي تواجه العراق معرفا بالعوامل المؤثرة وأبعادها، فقال:
البعد الأول هو بعد عالمي أو بعد كوني، هذا متعلق بنقص الموارد المائية على المستوى العالمي والتغيرات المناخية الكبيرة. القضية الأخرى والبعد الآخر هو البعد الإقليمي. أنت تعرف بأن الأنهار العراقية هي بالحقيقة أنهار مشتركة ما بين تركيا وسوريا، وبعض الأنهار تنبع من الأراضي الإيرانية، فالأنهار العراقية بالحقيقة هي أنهار دولية. هذا البعد يجعل من عملية التحكم بمساراته وكمياته ومطلقاته لا يقع للإرادة العراقية فقط، وإنما لإرادة هذه الدول. يضاف إلى هذه الأبعاد البعدين الأوليين هناك بعد ثالث، وهو عدم وجود سياسة لإدارة الموارد المائية بشكل واضح بما يتوافق مع التطورات في مجال إدارة المياه على المستوى العالمي.
من جانبه وزير الموارد المائية في حكومة إقليم كردستان تحسين قادر أعاد إلى الأذهان قيام دول الجوار المتشاطئة مع العراق ببناء السدود والمشاريع الإروائية بما أضر بحصة العراق من المياه، ونوه قادر إلى غياب الاتفاقات القانونية التي تنظم التزامات الأطراف المعنية، وأوضح:
مع الأسف الشديد لحد الآن لا يوجد اتفاق واضح ومضمون لضمان حق العراق من المياه الدولية بين العراق والدول المتشاطئة. والسبب في عدم وجود اتفاقية هي عدم وجود الأنظمة الديمقراطية في بلدان الشرق الأوسط لتوثيق الاتفاقيات والوعود، وعدم وجود إشراف دولي على الحوار الإقليمي للمياه والحدود والمشاكل التاريخية بين شعوب بلدان الشرق الأوسط.
ويأخذ كثير من المختصين على الحكومات العراقية المتعاقبة خلال العقود الماضية عدم اهتمامها بتشييد المشاريع الإروائية وبناء السدود على نهري دجلة والفرات كجزء من حماية الثروة الوطنية، وخسارة العراق للقسم الأكبر من مياه النهرين التي تذهب إلى الخليج العربي. وزير الموارد المائية في حكومة إقليم كردستان تحسين قادر أضاف:
مع الأسف الشديد خلال العقود المصرمة في وخصوصا خلال العهد البائد والأنظمة الدكتاتورية المسيطرة على مقاعد الحكم في العراق، كان الأولويات لتسليح العراق مصدر التقصير في إدارة المتكاملة للموارد المائية، كان نوعية الأنظمة الدكتاتورية واعتمادهم على موارد الآتية من تصدير النفط وعدم الاهتمام بالأمن المائي والغذائي والأمن الوطني التي تعتمد بالأساس على المواطنة والاهتمام بالمواطن.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم من إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر. نواصل معكم مستمعينا الكرام ونبقى مع هذه الأغنية من المطرب العراقي سعدون جابر.
انسان انساني لو تقدر تنسان انساني انسى فراحي وانسى حزاني انسى فراحي وانسى حزاني انسى اش ما تقدر تنسى من حبنا العشنا بدنيا انسى اش ما تقدر تنسى من حبنا العشنا بدنيا لكن ادري واعرفاني دور نبضاتك تلقاني لكن ادري واعرفاني ابدا ما تقدر تنساني ابدا ما تقدر تنساني ما ظنت انسى كل شارع بفرح ايامي حاول تنسى ما ظنت انسى ما ظنت انسى كل ليالي مر باحلامي كل نجمة تضوي لك مني وكل نسمة تمر تسال عني وكل نجمة تغوي لك مني وكل نسمة تمر تسأل عني وتذكرك باسمي وعنواني دور نبضاتك تلقاني أبدا ما تقدر تنساني الأيام الحلوة أدري بحبنا يحلى ويكبر مهما تعبت العمر وفات لا ما تقدر لا ما تقدر تنسى الأيام الحلوة أدري بحبنا يحلى ويكبر مهما تعبت العمر وفات لا لا تحاول لا ما يتبل حبنا الأحلى ويبقى الأجمل لا لا تحاول لا ما يتبل حبنا الأحلى ويبقى الأجمل أبدا ما تقدر تنساني كانت قلبك باقي مكاني أبدا ما تقدر تنساني لو تقدر تنسان إنساني لو تقدر تنسان إنساني انسى فراحي وانسى حزاني انسى فراحي وانسى حزاني انسى اش ما تقدر تنسى من حبنا العشنا بدنيا انسى اش ما تقدر تنسى من حبنا العشنا بدنيا لكن ادري وعرفاني دور نبضاتك تلقاني لكن ادري وعرفاني دور نبضاتك تلقاني ابدا ما تقدر تنساني ما تنساني.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين نتابع فيها. هل ما تزال الأغاني العراقية القديمة صامدة إزاء هجمة الأغاني الشبابية السريعة؟ وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول موضوع تربية الأطفال في أوروبا. سيدتي وسادتي، تعيين السفير دينيس روس المنسق السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط مستشارا خاصا لشؤون إيران والخليج يأتي في إطار التعيينات الأساسية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ويعكس نهجا جديدا للتعامل مع إيران. مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي أجرى حوارا مع الباحث بواشنطن عمران سلمان للحديث عن خلفيات هذا التعيين ودلالته والسياسة الأمريكية حيال المنطقة أو الشأن العراقي.
صحيح القول أن العلاقات الأمريكية الإيرانية تؤثر بصورة مباشرة يعني على العراق، بيد أن تعيين دينيس روس مستشار لكلينتون وزيرة الخارجية لشؤون الخليج وجنوب غرب آسيا، أعتقد هذا التعيين يعني ليست له رسالة كبيرة أو بارزة، يعني هو مجرد مستشار وليس مبعوث. في هذا الإطار أعتقد أن تعيين روس يعني ضمن هذه التعيينات، ولكن إذا كان هناك من دلالة فهو يعني دليل على أن إدارة أوباما تتجه إلى المفاوضات وإلى الحوار مع إيران، وروس سوف ينسق في هذا الاتجاه كما تصور. لكن الملفات الرئيسية فيما يتعلق بإيران أعتقد ستبقى في يد الرئيس أوباما وبعضها ربما أيضا في إدارة كلينتون. فيما يتعلق بالعراق لا أتصور أن تعيين روس سوف يكون له أي دلالات خاصة في هذا الاتجاه.
إدارة الرئيس أوباما منهمكة في معالجة الشأن الاقتصادي، ولكن من منظار الساحة السياسية بواشنطن هل رشحت بعض البوادر بالنسبة لاستراتيجية الإدارة حيال الشأن العراقي؟
الحديث في واشنطن فيما يتعلق بالعراق يميل إلى التسريع بالانسحاب من العراق، سحب القوات الأمريكية من العراق. بالأمس كان خطاب للرئيس أوباما فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الأمريكي، وقد أشار يعني وإن بجملة واحدة إلى العراق، قال ان يعني امريكا في اتجاه ان تسلم العراق الى اهله وتسريع بالانسحاب، وايضا يعني كان هناك يعني تشديد خاص ولكن ذو مغزى على ان هذه الاداره سوف تنهي العقود المباشره التي تكلف الخزانه الامريكيه مليارات من الدولارات. في الشيء الاساسي في هذا الموضوع هو ان هناك حديث عن الانسحاب الامريكي قد يستغرق 19 شهرا. هذا طبعا كلام جديد لأن أوباما كان قد تعهد خلال الحملة الانتخابية للانسحاب من العراق خلال 16 شهر، وأيضا لدينا الاتفاقية الأمريكية الأمنية مع العراق التي تنص على سحب القوات بحلول نهاية عام 2011، فيعني يبدو وقع أن هذا كان حلا وسطا. لكن أيضا أوباما أشار في خطابه إلى أن أي انسحاب أمريكي سوف يكون مسؤولا، وهذا يعني أن الانسحاب سوف يتم بالتنسيق مع الجانب العراقي وبشكل مرتب ومنظم، ولا يسمح بترك أي ثغرات أمنية قد يستغلها بعض الجماعات المسلحة داخل العراق أو بعض جيران العراق.
الأستاذ عمران سلمان الباحث بواشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
مستمعين العزاء، رغم أن الأغنية الخفيفة ذات الإيقاع المتسارع والراقص هي التي تستهوي اليوم الشباب في العراق وتسمع في كل مكان يتواجد فيه الشباب وفي رنات الموبايلات أيضا، وهي كما يرى الخبراء والمختصون حالة طبيعية وظاهرة لا تقتصر على الشباب العراقيين فقط، إلا أن هناك شباب ما زالوا يتذوقون الأغنية العراقية ذات الإيقاع الهادئ ويواصلون الاستماع إليها، ويرون أن الأغاني الحديثة تفتقر إلى الكلمات والمعاني الجميلة والهادفة، لذا أصبحوا يحرصون على اقتناء الأغاني التراثية والريفية وسماع الطرب الأصيل. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر أعد لنا تقريرا ضمنه آراء بعض الشباب في بغداد.
أتاحت فرصة انتشار وكثرة القنوات الفضائية المعنية بالموسيقى والغناء وكذلك فرصة تسجيل الأغاني في أجهزة الموبايل مساحة تلقي أكبر للشباب للاستماع إلى أنواع الأغاني، لكن يبدو أن الشباب لا زالوا يفضلون الاستماع إلى الأغاني السريعة ذات الإيقاع الراقص. وعند لقائنا بمجموعة شباب ذكروا أنهم يغنوها ويسجلونها ويطربون لها أحيانا في مناسباتهم، لكن أغلب الشباب يميلون بالمقابل لسماع الأغاني العراقية القديمة ذات الطابع الهادئ.
أحب الأغنية السريعة، بس مع ذلك أيضا أحب الأغنية يعني البطيئة، لأن الأغنية البطيئة يعني فشي مسموع فشي راقي. أنا أيد بهذا الرأي مال إنه القنوات الفضائية اللي كرست الشاب إنه يسمع هاي الأغنية، لأنه قامت تقدم بس الأغاني السريعة، أما الأغاني التراثية تقدمها كشي كلاسيك يعني تحفة فنية راحت وذهبت. أنا هذا الشيء
صراحة ياهل أكثر شيء تستمع.
لا مو شرطي يعني لقاء سريع، هو وجد حالها لقاءات موسيقية، بس كل شيء ظروفه مثل ظروف من عصابات ظروف شيء، كل لقاء سريع موجود. بس
أنا أشوفكم دائما الشباب أنتوا ميالين للأغنية السريعة.
اهتمام مو شرط يعني شفنا طلاب كطلاب لو كشباب صراحة
كشباب.
مو شرط، مو فارق يعني. أنا مثلا أسمع هذا إيه قاع البطيء هذا يعني نسمع صار شرقية القاعات هذا، بس السريع مو دعم يعني مو شرط.
تحب أغاني السلطنة لو
أغاني السلطنة يعني قاع موكو خفيف البطيء قاع بطيء أحبه.
ليش تحبون الأغاني السريعة؟
والله بفوا مستمعنا هسه ماشي بأغاني سريعة إيقاعات ربع هوا هيفا هاي ماشي بعصرنا.
حتى لو كانت كلماتها مو هالقد بصراحة يعني أكو بها أغاني كلماتها ما أعرف أشوفكم دائما بالموبايلات دائما مسجلين هاي الأغاني السريعة.
والله هي بالنسبة للشباب هسه مرغوب بالأغاني السريعة فيحبوها على الرقص ومن هاي
أغاني السريعة. ما أقول لك يعني نحب نسمع أغاني السريعة، بس نفس الوقت لازم كلامها معبر ولا حاليا نفس الوقت حلو. بس أنا عندي عيش وين عندي عيش هالوقت هسه يريد الإيقاع السريع. قبل كان إيقاعات إيقاع الثقيل أغاني التراثية المقامات، أنا ما كانت أشوفه غاي يعني مثل أغاني بتل ما أعرف شنو. بس نفس الوقت أنا إذا أسمع أغنية سريعة لازم يكون يعني فتشي يعني في كلامها معبر ولحنها حلو، ونفس الوقت هم راح تسهل حتى بالغناء يعني. قبل الغناء كان صعب حيل.
زين جلساتكم لقاءاتكم تحبون تغنون أغاني سريعة لو أغاني هاي الكلاسيك وأغاني أيام زمان؟
استاذ أنا أصلاً عازف أورجن يعني عازف أورجن بيانو، دائما أحبذ الأغاني الهادئة يعني الايقاع.
كل الشباب لو بس انت اغلب الشباب؟
اغلب الشباب يعني مو كلهم.
استاذ مثل هاي الاغنيه مال حلوان الحين او الاغاني التراثيه يعني هل ممكن ورا 30 سنه على هاي الاغاني مالت في الكبد مالتي تلا الاغنيه تصير يعني تراثيه
يعني انت ما راضي عليها؟
لا ما راضي اكيد.
زين ليش تسمعوها دائما وعندكم كاسيتات؟
قلت لك استاذ هم يسمعوها عند الايقاعات عند الهوس عند الهي وهذا، بس يعني اكثر شباب يركزون على الكلام.
بس انت الاغاني القديمه تحب تسمع؟
اكيد هو كل يعني
مثلا
حلوان الحين هذا اغاني مال المقامات كلش حلو يعني. صح احنا يعني انا ما ملحق عليها وما اقول لك كل نسامح النصن، وان شاء الله يعني نريد نحاول نسمعهم كلهم لان فشي احس به انه يعني التاريخ يعد نفسه فتراتنا نفسه يعد نفسه قد ما يروح
له. الباحث الموسيقي واستاذ الموسيقى في معهد الفنون الجميله حيدر شاكر اشار ان سبب توجه الشباب نحو الاغنيه السريعه هو التماشي مع الايقاع السريع في الحياه، وهي ليست ظاهره مقتصره على العراق، وهناك مسؤولية على عاتق القنوات والإذاعات ومعاهد الفنون هو تربية ذائقة الشباب من أجل الارتقاء بها عن طريق زيادة مساحة بث الأغاني الكلاسيكية القديمة وكذلك تنمية الذائقة الجمالية في المعاهد الفنية.
هو هذا العصر عصر السرعة احنا هسه نعيش فيه، بعدين في الفترة الزمنية هسه اللي عايشينها الشباب يعني طلابنا مو مثل الفترة اللي احنا عشناها. يعني احنا سمعنا الاغاني مثلا الثقيلة الاغاني الخفيفة الاغاني السلطنة، هو اجى مثلا اذا تكون مواليد 90 او مواليد 80 يعني عاش فترة اختلفت عن ذي الفترات السابقة، فشوفه يميل المن يميل للغناء البسيط غناء القاع الخفيف.
طيب بتدريسكم محاولاتكم بحوثكم بكتاباتكم تحاولون تجذبون الشاب إلى الأغاني التراث العراقي؟
هذا طبعا أنا أقول لك هذا شنو الموضوع، أكو شغلة كلش مهمة عندنا احنا درس معاهدنا الفنية اسمه درس التذوق الموسيقي. هذا الدرس يدرس نظريا بس عمليا ما يدرس. راح تقول لي شلون الطالب ان تقول له هاي اغنيه بغداديه ما يعرف شنو الغناء البغدادي، يعرف بس الغناء السبعيني.
وبعض الاساتذه يشيرون الى انه الاعلام والقنوات الفضائيه والاذاعات هي اللي كرست الاغنيه السريعه في اذهان
لا هي ما لها علاقه، لان هي الفضائيات تعيش هذا الزمن. هو طبعا هاي الحكي مو بس عنده بالعراق، كل الوطن العربي.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
غيرتني عيرتني بالشيب وهو وقار عيرتني بالشيب وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار ليتها عيرت بما تكن شابت الذواغب مني فالليالي تزينها الأقمار
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول موضوع تربية الأطفال في أوروبا.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
لينا،
فؤاد،
شيماء.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الطفولة والذكريات، محطة تربية الأطفال، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الطفولة والذكريات. أصدقاء المستمعين، في هذه المحطة راح نتعرف على بعض الصور من خلال ضيوفنا حول طفولتهم وذكرياتهم وما هي الألعاب اللي كانوا يلعبوها من كانوا أطفال. أكيد لا تزال صور الطفولة والذكريات مزروعة داخل أذهان الشباب الموجودين اللي عايشين في أوروبا. حديثهم عن الطفولة يقارنون طفولتهم بما أنه شافوه أو سمعوه، تعليق أيضا حول شكل الطفولة الآن وما يمرون به الأطفال من مشاكل وحالة حرمان من روح الطفولة نفسها. شلون هالطفولتك كانت، سهلة لو صعبة؟
لا سهلة، سهلة من ناحية وصعبة من ناحية. سهلة إنه بساطة وأصدقاء ومتواضعين كنا، صح يعني أكو شغلات تصير مثلاً تشاق يا صديق، تعرف يا صديق، كانت حلوة، كلش حلوة.
أكثر فترة أثرت بيك شنو؟
المتوسطة، عشنا بيها يعني فترة مراهقة، عشنا بيها يعني تعرف فترة مراهقة تكون صعبة بالنسبة للولد أكثر من البنية بالنسبة للمجتمع.
ذكرت طفولتك؟
يعني طفولتي كانت كلش حلوة لأنه كانت كلش هواية بيها روابط عائلية، يعني كلش هواية، كان بيت البيبية مهم، يعني كان أطلع ننتظرها عندي خالة بالموصل أو عندي عمة كربلة أو إلى آخره، فكان كلش نفرح لما يقولون بس راح تجي العطلة راح أروح الموصل نبقى أسبوعين هناك، أو يقولوا راح نروح النجف أو كربلة يبقى قرايبنا هم نبقى أسبوعين هناك.
شنو الصورة والذكريات ببالك هسه انت تجيش انت هنا؟
احلى ايام كانت عندي ايام المدرسه، خاصه التجاره، التجاره كانت كلش حلوه، ايام حلوه. فاحلى شيء بالسفره كانت من عندنا السفره، ما انام الليل كله اقعد احضر ملابس واقعد اسوي شعر واشرح البس ثاني يوم، ايام السفره كلش حلوه. وايام العيد كنا من نشتري الملابس، دائما باقيه هذه صوره دماغي ما تروح. السفره كلش احبها، كانت سفره مدرسيه يمكن قبل شهر اني احضر اشرح اخذ اكل واشرح البس واشرح اسوي واشرح اسوي شعري وما اعرف شنو، ما انام بيوم السفره الليل كله اني ما نايمه. وطبعا وكنا تم باقي بالي ذكرى مال العيد من نشتري ملابس العيد، هذه هم كلش احبها. همينا نقعد الصباح نروح للمراجع حلوه.
أنا بالنسبة يعني ويا أخوتي يعني نلعب، بس إحنا أعمار أنا وأخوتي متفاوتة، فدائما يعني أنا أكبر هم يعني أصغر من فترات، فما كنا كلش يعني أتجانس وياهم لأنه العمر فرق، العمر يعني فرق أكو كبير. بس أكو فد ملاحظة إن أكو ألعاب شعبية مشهورة هاي اختفت، يعني مثلا شنطة بلبل، سبع سيفونات، 102، هاي يعني نست، يعني أحس إحنا بنتذكرها يعني نحن يعني نحن نتمنى نرجع لذاك الوقت نلعبها.
لكم طفولتكم بالنسبة للبنات شنو كانت ألعابكم؟
بيت وبيوت عروس وعروسة يعني كنا أكثر شيء نحب بيت وبيوت، كان بيت ببيتي في المكان فوق إيش مثل كليدور فوق، هذا كنا بالحار بالبرد، وطبعا ما نطلع برا يعني إذا جو مكل شمس وما أدري إيش، هاي دائما الجراج مخطط، فالطابوقة جاي بيها مخططين الجراج وفتح حجارة صغيرة وكلها تركض وراها.
حتى الألعاب قبل كانت ألعابنا يعني بسيطة، اللي هي الدعبة والطوبة ونسوي طائرات ورقية، مسبح، بايسكل. ولد إذا ما يضبط حاله في هاي الفترة يعني أكيد ينحرف، أكل يطلع حرامي. أسأل الأطفال يعني أنا قبل فترة عفت بغداد ما صار لي هواية، أسأل الألعاب كلها أسلحة، كلها أسلحة، يعني ما تلقي طفل إذا ما شايل أسلحة.
مأساة ما كان أكون بذاك الوقت، يعني احنا على وقتنا ما كان اكو فشي، يعني مثلا على غفله واحد يجي صار انفجار برا او فشي من هالقبيل. يعني داش بالاطفال هسه فت حاله غريبه عجيبه، يحشون باشياء احنا ما كنا نفتهمها بذاك الوقت.
كلش حلوه، يعني اشوف طفوله حلوه وش اريد يتنفذ لي، ملاعب دائما امي تجيب لي ملابس، عشت طفولتي حلوة، نلعب أنا وصديقاتي دائما بالشارع، مرات قدام بيتنا بتوكي نلعب الحبل، أي نلعب يعني هواي أشياء، ملاعب دائما والدتي تجيب لي، يعني طفولة حلوة عشت. بس أنا ما أتذكر بحياتي أمي ضربتني، ما ضربتني أبد، كان أخويا دائما الصغير هو ينكتل مكاني. أي العراقيين يضربون طبعا على مود شنو، على مود الأطفال يخافون منهم يعني من أهلهم.
يعني انا اشوف الاطفال هسه في حاله غريبه عجيبه، يحشون باشياء احنا ما كنا نفهمها بذاك الوقت. يعني التلفزيون دا يتفرجوه، الاخبار دا يسمعوها، يعني يحشون بحوادث قتل، يحشون بحوادث انفجار، وفلان ابن الجيران يعني يجيبون فد خبر انا ما كنت اعرف اجيبه بذاك الوقت لقله الخبر ذاك الوقت.
الطفوله تختلف عن قبل
طبعا اكيد. لا هسه الطفل بهالوقت هسه بحال بالذات هالوقت هذا انظلم الطفل، يعني بالعراق حين مظلم الطفل، يعني جريمه هسه، يعني الطفل يعني جريمة أكو طفل ينولد بالعراق هسه. الطفل هسه توجهه كل أسلحة، لو مصيادة، لو سيف، لو مسدس، لو رشاش شايل، حتى بنات عندها أشوف يشيلون أسلحة.
ليلة جمرة جت عندي قالت لي انسني صار، راح أسافر عن عيونك، راح أضيف هذا قرار، عطني فرصة الكلام ولا لحظة للسلام، عود ورجع يا
محطة تربية الأطفال. بالتأكيد من خلال ضيوفنا، وضيوفنا أيضا متزوجين وعدهم أطفال، شلون حيكون التعامل مع الأطفال هنا في أوروبا، شلون يتعاملون مع الطفل، شلون يقدرون يحاولون السيطرة على الطفل بالتربية، شلون ينطوه ويمنحوه بعض التقاليد والعادات إلى الطفل. هنا في أوروبا القوانين والعادات كلها لجانب الطفل، فالعائلة بالذات عندها فت صراع مع الطفل أمام التربية. نسمع شلون أكو علاقة أنه أكو تربية سهولة صعبة، العائلة دي تسيطر على الطفل، مدى السيطر، الطفل دي ينتمي إلى ثقافة أخرى لو شلون؟
هي ما دي ينتمي إلى ثقافة أخرى، لازم حتى لو العائلة ما تريد الطفل لازم ينتمي لثقافة ثانية، لأنه أنت عندك جزء كبير من اليوم الطفل يكون بالمدرسة، فتأثير المدرسة عليه 100%، ف60% من يعني حسب رأيي ما أعرف 60% من التأثير المدرسة على الطفل يكون، يعني 60% من تربية الطفل تعتمد على المدرسة بحكم وجوده هناك. أهل الشطار راح يقللوها بالقوة، صير فد 40%، أقل من هيش ما ممكن تكون.
يعني ماكو تأثير الأهل، ما إلا تأثير؟
لا أنا الرابط الأسري بين الأهل يعني كلش بالنسبة لي يعني كرأي صفر، حالة اجتماعية صفر، يعني ماكو أكو إحنا عندنا حنية، إنه ما عندهم حنية، عندهم يعني خلاص يأكل في فلان وقت، ينام في فلان وقت، يكبر يوصل في عمر معين إنه خلاص لازم هو يشوف حياته. يعني
مثلا طفل 12 سنة ما يقدر أبوه يقول له وين رايح أنت وين؟
يقول له، يقدر يقول للأب وين رايح وين هذا، بس ما يقدر يأثر عليه، ما يقدر يفرض عليه قانون الأب، هم قانونهم هيك إنه حرية الشخص خلص هذا إنه كبر وهذا.
أي طبعا، لأن هي المسؤولية، الزواج مسؤولية، يعني هسه أنا زوجي تفكيره كله بأطفال، يقول لازم أسوي لهم مستقبل، أنا لازم يعني جبتهم هذول الأطفال لازم أسوي لهم مستقبل، فيخافون هنا أنا من المستقبل، هو ما يعرف شنو مستقبل الظاهر.
على العراقيين بدأوا نقول إنهم بدأوا يفقدون علاقتهم بأولادهم من خلال هاي العلاقة، هي شلون يسميها إنه صعبة تعامل شلون؟
هي مو يفقدوها، بس هي تتغير عن طبيعة علاقتنا إحنا بأهلنا، يعني أكو فرق كبير عن علاقتنا بأهلنا، يعني إحنا علاقتنا بأهلنا إحنا نباوع على الحاجب على العين، وعلى هالأساس نتصرف بالضبط، يعني يشوف حاجب الأهل، يعني الأب أو الأم شلون يباعون علينا، يعني أكو احترام لحركة الوجه بدون كلام بالضبط. الخوف طبعا هم فد عامل من العوامل يعني، بس إحنا كبرنا هسه ما أكو فد خوف، بقى الاحترام.
هذا زوجي مثلا، أنت متزوجة مثلا، شو اللي يضمن ضمانات الأطفال؟ بس أكو شباب ما يتزوجون لأنهم ما يريدوا يسمعوا أولاد.
هذول ما أعرف، يجوز هم عندهم فد حالة، يعني يجوز ما يرديش المسؤولية، ما يريد يحمل المسؤولية، بينما الحياة الزوجية كلش حلوة، وتجيب أطفال وتربيهم وبعدين تخطط المستقبلهم ودراستهم. أنا ما أنصح واحد ما يتزوج، الزواج هو استقرار ونص الدين طبعا، ولازم يعني واحد لازم يتزوج.
أنت شو تقول يعني هيك حالة، تعتقد أنه هيك صحيح أو عندك وجهة نظر أخرى؟
أنا كأب، أنا طبعاً بغداد أكو غير طريقة، نقدر نعاقب، نقدر نحبس، نقدر هذا، هنا القانون، هنا المشكلة إنه المدرسة توجه الطفل بأنه هو سيد أهله، مو أهل السياد مالته، يعني هو يقدر يسيطر على الأب وعلى الأم ويخابر الشرطة ويشتكي. إحنا ما عندنا شيء أعرف إنه بغداد يعني أو بأي بلد عربي إنه طفل يشتكي على أهله، يعني تعتبر جريمة هاي. فهنا اللي أقدر أسويه إنه أزعل،
أنا ويا بنتي هنا الطريقة الوحيدة اللي أتعامل بها أن أكون صديقتها، حتى تأمن لي، حتى تسمعني. إلا ما أسوي هاي الطريقة أنا عموما قانونا ما عندي رأي عليها. فيعني أنا دا أشوف الطريقة الوحيدة أنه أنا أسيطر عليها، مو أسيطر عليها طبعا 100%، بس حتى تسمعني وتعرف الصح من الغلط عن طريقي أنه أكون صديقتها.
بس عن الطريقة اللي أستعملها ويا بنتي إذا أغلط وما أقدر أضربها فراح أزعل وياها، أزعل يومين ثلاثة أربعة، يعني عندي استعداد أزعل وياها أسبوع، فهي ما تقدر على زعلي. يعني تعرف إنه عقوبة الغلط مالتها إنه أزعل وياها، فتتجاوب
طريقة سلمية
سلمية بس تتجاوب وياها. يعني هي إنه أكو فد حالة الحنية، أكو حنية، فهي ما تقدر إنه أنا أزعل هيكت، فتضطر إنه تنسى الشيء اللي تريده أو الغلط اللي سويته تيجي تعتذر عنه والنتيجة أني كسبان. يعني
أنا كنت بنية كنت غير حياة عايشة من يعني مدللة، ما أتحمل كلمة، ما أعرف يعني هواية أشياء، يعني كنت ما أعرف، ما شايلة مسؤولية. من الزواج تغيرت كليا، يعني كليا تغيرت طبعا. بس لا، لازم هنا طريقتهم حلوة، هم يعني يعلمون الطفل على نظام ويعلموه على الالتزام ودراسة، يعني وقت نوم، وقت أكل، وقت دراسة، وقت روضة، مدرسة، كلها أوقات، مو بشكل نحن هناك هيته بالعراق. يعني طفل يروح ما يروح مدرسة بكيف يغيب، هنا لا، التزام ونظام وكل التزام. هنا الطفل يتربى حلو، تربيتهم حلوة هنا وينشأ يعني جيل هنا كلش حلو.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة. شلون تحاولين تربين بنتك الآن؟
شوف، أنا راح أقول فشي ما أعرف أنا اللي يسمعونه أو أنت، يعني أنا دا أحسسها إنه جوا البيت، يعني أنا هاي طريقتي الخاصة، أنا ما أعرف يعني الناس يمكن تسمعها بترفضها، أنا ما أعرف. أنا دا أحسسها إنه جوا البيت أحلى من الجو أهل البلد نفسه. يعني أقول لك فشي صار، البيوت الأوروبية عموما الطفل لازم بسبعة يكون بالفراش. هو يجوز أنا طريقتي غلط إنه بنتي شو وقت تنام، بس أنا أخليها للتسعة حال العراق. أنا بالعراق شفت أخليها للتسعة، ما غيرت الشيء، وإنه قلتها أوه الناس كلها لازم تنام بالسبعة، أخليها للتسعة فترتاح، فتعرف إنه باقي الأطفال ينامون بالسبعة، فتعرف إنه هذا الشيء بيتها أسهل.
يعني أنا أعرف الشباب العراقي اللي بأوروبا إذا يريد يتزوج يدز على واحدة من بلده، ما يقدر اللي ما يقدر يأخذ واحدة عراقية مننا. يعني تعرف إحنا عندنا مجتمعنا العربي أو الغيرة والشيك وهاي التقاليد اللي احنا تعلمناها هنا صعبة. يعني ومن أزعل أنا طريقتها، الطريقة اللي استعملها ويا بنتي إذا تغلط سلمية بس تتجاوب وياها. يعني هي إنه أكو فد حالة الحنية.
طبعا أبقى على تقاليدنا العراقية الإسلامية، لأنه الدين هذا حرام هذا حلال، اللغة العربية تبقى لازم عنده، ما راح ينساها. يعني نتكلم ويا احنا بالبيت لغة عربية، هو يطلع برا بالمدرسة يتكلم هولندي عادي. لا طبعا الضرب ما يفيد، لان الضرب راح يخلي الطفل يخاف منك، وراح يسوي اشياء من وراك وانت ما تعرفها، يطلع برا يسوي كل شيء ويجي قدامك يخاف منك انت تضربه. بس اصادقه بنتي، اصادقها.
محطة تحياتي، محطة تحياتي. لمن تهدي تحياتك؟
لأصدقائي عقيل وأحمد وحيدر ومصطفى وموري وكل أصدقائي. يعني هو عندي أصدقاء ما قاعد لك إياهم، بس العراق العراق العراق.
أبعد تحياتي لأمي والأخوي عمار، أخوي فراس، أختي سراب، أهل زوجي، عمتي وعمي وزوجي وكل الأقارب والأهل والأصدقاء كلهم.
محطة تحياتي، لمن تبعثين تحيات؟
خالاتي أكيد اللي بقوا هناك، بنات عمتي، أصدقائي. بس أنا عندي صديقتي كلش أحبها هواية تغريد، وأكو بنية يعني أنا أتمنى تسمعني، إحنا دندور عليها كلش هواية صار لنا فت فرصة هذه، اسمها غادة، يا ريت تسمع سلامي وتعرف أنا كلش مشتاقة لها هواية.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irauq@ rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.